بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه خير وصلاح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتتبع مجالس الذكر وينال ما فيها من الخيرات العظيمة. كنا قد توقفنا في درس سابق عند حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وهو قوله كان معاذ، يقصد معاذ بن جابر رضي الله عنه، يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يأتي فيأم قومه، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمهم. هنا معناه أنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، لكن له ماذا؟ نافلة، ولقومه ماذا؟ فريضة. يعني أنه يذهب ويصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم مأموما في صلاة العشاء، ثم بعد ذلك يذهب إلى قومه، لأنه هو إمام قومه، هو إمام قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة، فتكون له نافرة ولمن خلفه فرض. قال فافتتح بسورة البقرة، أي بدأ بسورة البقرة، فانحرف رجل فسلم. هنا يوحي ماذا؟ أن الرجل الذي كان يصلي مع معاذ رضي الله عنه حينما سمعه افتتح البقرة وقرأ، قال ماذا؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وهذا يفيد ماذا؟ أن فعل بعض العوام حينما يريد أن يقطع الصلاة مثلا، لا سيما إذا أراد أن يصلي صلى نافلة مثلا، وجاء الإمام وأقيمت الصلاة، بعض الناس ماذا يفعل؟ يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم بعد ذلك يأتي ليصلي مع الناس. لا يوجد رواية صحيحة تدل على السلام، لا يوجد رواية صحيحة تدل على السلام. أما هذه الرواية فهي رواية شاذة، تفرد بها شيخ مسلم، تفرد بها شيخ مسلم واسمه محمد بن عباد، تفرد بها عن بقية الرواة، فإذا هي رواية شاذة. وعليه فلا يسن أن يسلم الإنسان إذا أراد أن يقطع الصلاة، وإنما يقطعها مباشرة من دون أن يسلم أو يلتفت أو إلى غير ذلك. فلو أن إنسانا تسنن قبل الصلاة ثم أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى، فلا يلزم أنه يسلم، وإنما ينتهي عن الصلاة ثم يتقدم ليقف في الصف من أجل أن يلتحق بالجماعة. أما هذه الرواية التي جاءت عند مسلم فهي رواية شاذة، تفرد بها محمد بن عباد وهو شيخ مسلم عن بقية الرواة، وعليه فلا تصح. إذن يكون المعنى فانحرف رجل ثم صلى وحده، جيد، وانصرف كأنه تفرد عن الصف لوحده، ثم بعد ذلك كمل الصلاة لوحده، ثم بعد ذلك ذهب. فقالوا له أنافقت يا فلان. لماذا؟ لأن من عادة المنافقين أنهم يتخلفون عن الجماعة. فقالوا أنافقت يا فلان. هذا من الذي قال له؟ الصحابة الذين من جماعة معاذ بن جبل رضي الله عنه أجمعين. وفي الرواية الأخرى لما بلغ معاذ قال أنه ماذا؟ منافق. هذا في رواية البخاري كما ستأتي. قال هذا الرجل حينما سألوه وقالوا أنا فقت يا فلان، هم صرحوا باسمه، أنا فقت يا باسمه، لكن الرواة من عادتهم أنهم يسترون على الرجل في مثل هذه الحالات، وهو هدي نبوي، وهو هدي نبوي، أي أن أصحاب معاذ ما جاءوا وقالوا أنا فقت يا فلان، وإنما صرحوا باسمه، ولكن من عادة الرواة أنهم، لأن الاسم لا يترتب عليه شيء فيحذف. قال لا والله، ولا يأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، إنا أصحاب نواضح. نواضح جمع ماذا؟ ناضح، وهي الإبل المستعملة في السقي والنخل والزرع. يعني هو يريد أن يقول أننا أصحاب عمل، يعني لما نصلي خلف معاذ صلاة العشاء ويطول علينا، نحن لابد أننا مبكرين لأن خلفنا عمل في الصباح الباكر، عندنا نواضح نعمل بها. إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك العشاء. لاحظوا هذه الرواية، صلى معك ماذا؟ العشاء. هذه مهمة في قضية أن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي إليهم، لأن هناك من خالف. ثم أتى يعني معاذ فافتتح بسورة البقرة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ بعدما سمع هذه الشكوى من هذا الرجل، فقال له: يا معاذ، أفتان أنت؟ ما وجه الفتنة هنا؟ أنه يطول عليهم الصلاة وحينئذ تكون ثقيلة عليهم فيتخلفون عن الجماعة، فأنت تفتن الناس في دينهم في هذه القضية، في هذه القضية. والاستفهام من النبي صلى الله عليه وسلم استفهام توبيخي، أي لا ينبغي أن تكون فتانا منفرا للناس عن الدين. أفتان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا. وفي رواية: اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. وفي رواية البخاري: فتجوز رجل، أي انحرف عنهم، فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذا فقال: إنه منافق. معاذ هو الذي قال عنه منافق. وفي الرواية الأخرى الصحابة قالوا له: أنا فقت يا فلان. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ورواه أيضا أصحاب السنن. الحديث الذي يليه حديث أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان. هذه القصة تختلف عن قصة معاذ، هذه صلاة أخرى وجماعة أخرى. والإمام هنا أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، قال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. يقول الراوي: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين. وهذا ماذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه إذا أراد أن ينصح لا يوجه النصيحة لصاحب القضية، وأنا ما يعمم: إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. ما المقصود بالضعيف؟ كبير السن هو قال هنا، فإن من ورائه الكبير الصغير. هذا إذن يقال ضعيف البنية، قد لا يكون كبيرا في السن ولكنه ضعيف البنية. يدخل فيه ماذا؟ المريض الذي ضعفه طارئ، ويدخل فيه الذي ضعفه أصلي كالصغير، وكذلك الذي بنيته ضعيفة، قد يكون شابا لكن بنيته ضعيفة لا يستطيع أن يطيل القيام. وبنحوه من حديث أبي هريرة وفيه: فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. ولمسلم من حديث عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أم قومك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان ابن أبي العاص: أم قومك. قال: قلت يا رسول الله، إني أجد في نفسي شيئا، يعني أجد في نفسي شيئا، كان يجد في نفسه تردد. قال بعض الرواة: لا، وإنما يجد في نفسه شيء من الوسوسة، لأن عثمان بن أبي العاص هذا سيأتي في حديث آخر هو الذي شكى للنبي صلى الله عليه وسلم الوسوسة، أنه يأتي إليه الشيطان فيحول بينه وبين صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان، وقال له: خنزب. ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهدي النبوي أن يلتفت عن يساره فينفث ثلاثا ويستعذ بالله منه. جيد. فقالوا كأنه يعني يقول لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤم قومه، هو يقول: أني أجد في نفسي شيئا، يعني أخشى أنني أكلفهم بسبب اجتهاداتي، بسبب الوسوسة التي عندي التي ابتليته بهذا قال به بعض شراح الحديث، ومنهم من قال أنه يجد في نفسه شيء من، يعني يخشى أنه يجد في نفسه شيء من العجب حينما يتقدم، فلا يريد أن يتقدم من أجل ماذا؟ ألا ينازع نفسه مع هذا المرض. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أدنه، أصلها ماذا؟ أدن، لكن الهاء تسمى هاء السكت، وفي اللغة هاء السكت يؤتى بها حينما يقف على ساكن، جيد، فيؤتى بهاء السكت من أجل إظهار الحرف الساكن. طيب، فقال فجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين ثديي ثم قال تحول. كان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في بين ثديي في صدره من أجل أن يجد بركة يد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويسكن ويذهب ما في نفسه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم تحول، يعني غير الوجهة، فوضعها في ظهري بين كتفي من الخلف من الجهة الأخرى، ثم قال أم قومك، فمن أم قوما فليخفف فإن فيهم، نفس الرواية السابقة الضعيف والكبير وذا الحاجة. وفي رواية قال عثمان بن أبي العاص آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية مهمة، لماذا؟ حتى لا يظن ظان أن التخفيف كان في أول الإسلام حينما جاءت الشرائع، لا، هو يقول هنا الراوي هذا آخر شيء عهد إلي، يعني بقي أمر التخفيف حتى وفاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. عثمان بن أبي العاص لم نترجم له سابقا، بخلاف بقية الرواة. عثمان بن أبي العاص هو عثمان بن أبي العاص ابن بشر ابن عبد ابن دهمان الثقفي، يكنى أبا عبد الله، ونزل البصرة وأسلم في وفد ثقيف، في وفد ثقيف، وكان خطيب لوفد ثقيف، وكان له عمل جليل مع وفد ثقيف سيأتي بعد قليل. عثمان هذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الطائف، يعني واليا عليها، فمكث في الطائف واليا عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأول خلافة عمر، ثم عمر رضي الله عنه استعمله على عمان والبحرين، ثم بعد ذلك سكن البصرة، رجع مرة أخرى حتى مات فيها في خلافة معاوية، قيل سنة 50 وقيل سنة 51. هذا عثمان كان له موقف جميل مع قومه، لما جاء عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارتد من ارتد، جاء إلى قومه ووقف فيهم خطيبا وقال لهم كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أولهم ارتدادا، كنتم آخر الناس إسلاما، يعني سبقوكم الناس للإسلام فلا تسبقون الناس للردة، فلا تكونون أول الناس ارتدادا. فكان وفد ثقيف من الوفود التي لم تلحقها ردة إلا في بعض أفرادها، وهو له مقولات، من مقولاته الناكح مغترس فلينظر أين يضع غرسه، فإن عرق السوء لا بد أن ينزع ولو بعد حين. يقول يعني كأنك إذا أردت أن تخطب فأنت تغرس، فلا تغرس إلا في أرض خصبة، تنظر أخلاقها، تنظر ما وراءها من الصفات الجميلة، ثم بعد ذلك أشرع في هذا، لأن العرق دساس سيأتي ولو بعد حين. طبعا هذا أمر ليس مضطردا، وإنما هو من باب الأغلب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز في الصلاة ويتم، أي أنه يأتي بها تمام ومع ذلك خفيفة، ليس فيها التطويل الذي هو ممل. وفي رواية يقول ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به، يعني حزن أمه به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سأدخل الصلاة وأنا في نيتي أن أطيلها على السنة، جيد، ثم أثناء الصلاة أسمع بكاء الصبي فأخفف، لهذا العارض لماذا؟ لأنني أعلم أن قلب الأم مشغول بهذا الصبي، فيراعي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في صلاته وبنحوه عند البخاري من حديث أبي قتادة. نأتي إلى فوائد هذه الحديث، وهذه الحديث فوائدها متقاربة. أول فائدة من فوائد الحديث هذه الحديث أن نقول حديث جابر دليل على مشروعية مراعاة الإمام لمن خلفه من المأمومين، فلا يطول عليهم بما يشق عليهم ويلحق بهم السآمة والملل، ولا يخفف تخفيفا يخل بمقصود الصلاة. جيد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على معاذ وغضب على أبي بن كعب في الحديث الآخر، كل ذلك من أجل أنه ماذا؟ أنه شق على الناس، لأن معاذ كان يتأخر. يعني أن تصور الآن صلاة العشاء مثلا، كل المساجد متقاربة في الصلاة، جيد، معاذ يذهب، يعني قومه ينتظرونه، يذهب ويصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ينتقل إلى قومه، ثم تقام الصلاة العشاء مرة ثانية، زيادة على تأخير صلاتهم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أيضا يطول. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر. وزيادة على ذلك هم أهل حرث وزرع وأهل عمل في النهار، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر على معاذ هذا الصنيع، وبين له ما هو وجه السنة أن يقرأ في صلاة العشاء. الفائدة الثانية أن نقول حديث أبي مسعود الأنصاري، وأيضا حديث أبي هريرة وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، دليل على أن الإمام مأمور بالتخفيف مراعاة لأهل الأعذار. الحديث الأول ليس فيها أهل الأعذار، جيد، وإنما أطال طولا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ بسورة البقرة. الحديث الثاني فيه أهل الأعذار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ فإن من وراء الكبير والضعيف وذا الحاجة. ولذا لا ينبغي للإنسان أن يتنبه لمثل هذا. قد يكون مثلا مسجد على الطريق، على طريق السفر، ليس من المعقول أن يطيل، أو أن الإنسان مثلا أما أناسا في المطار، ليس من السنة أن تطيل، وليس من السنة أن تأتي بالوجه المسنون. مثلا فلنفرض أن الرحلة الفجر، يقول أنا أريد أن أقرأ من طوال المفصل، لا، هنا يخالف المقصود، لأن وراءك من هو صاحب حاجة، خلفه رحلة أو نحو ذلك من الأماكن التي ربما يحتاج الإنسان فيها أن يخفف. قد تكون هناك أشياء عارضة، على سبيل المثال في فصل الصيف انطفأ الكهرب في صلاة الظهر والناس يصلون، ليس من الحكمة أن تطيل، تقول أريد أن أطيل الركعة الأولى كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الرجل يذهب إلى البقيع ويقضي حاجة ويأتي أهله ويتوضأ ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، لا، هذا ليس من السنة في شيء أبدا، لأنك أنت انتقلت من الحال المسنونة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم إلى حال أهل الأعذار. أو ربما تسمع صرخة أو ضربة أو تشم رائحة حريق أو نحو ذلك من الطوارئ، فإنك تخففها تخفيفا لا يخل بالمقصود، وسيأتي ما المراد بالتخفيف. وعمر رضي الله عنه وأرضاه له كلام جميل، رواه البيهقي في الشعب، وكذلك رواه ابن عبد البر في التمهيد، وصحاه إسناده ابن حجر. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تبغض الله إلى عباده، لا تبغض الله إلى عباده. قالوا: وكيف ذاك؟ أصلحك الله. قال: يكون أحدكم إماما فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه. مرة أخرى يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لا تبغض الله إلى عباده. قالوا: وكيف ذاك؟ أصلحك الله. قال: يكون أحدكم إماما فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه، ويقعد له أيضا شق آخر، يقول: ويقعد أحدكم قاصا فيطول على القوم حتى يبغض إليهم ما هم فيه، ويقعد أحدكم قاصا فيطول على القوم حتى يبغض إليهم ما هم فيه. وهذا فعلا بعض الناس يقول مجلس ذكر جيد، ثم تجد مجلس الذكر 3 ساعات ساعتين، وربما يقول أنا أريد أن أعطيهم في مجلس الذكر من القصص التي ربما تذهب السامة. لا يا أخي، أذهب السامة بهدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ماذا يقول الصحابي؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السامة علينا. أي ما معنى يتخولنا؟ يعني قليل يعظنا من أجل أن لا يتطرق إلى أنفسنا السآمة. وهذا الفقه الذي قاله عمر رضي الله عنه نحن بحاجة إليه، حاجة ماسة، لا في الصلاة ولا في مجالس الذكر، خاصة مجالس الذكر. نعم، ممكن الصلاة نقول قل من يطبق السنة اليوم، لكن مجالس الذكر نحتاج إلى هذا الفقه أيضا. طيب، لو قال قائل: ما هو ضابط التخفيف؟ أنا أريد الآن أطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما أخذنا في الدرس السابق أنه يقرأ في الفجر من الطوال وفي المغرب من القصار وفي البقية من أوسط المفصل، وبين هذا التخفيف الذي تتحدث عنه والذي وعظ به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. اختلف أهل العلم ما ضابط التخفيف على أقوال أشهرها ثلاثة. القول الأول قالوا إنه لا ضابط للتخفيف ضابط معين، لأن هذا يختلف باختلاف الأئمة والمأمومين، فمن الأئمة من ربما يقرأ آيات وتكون على من خلفه ليست ثقيلة، ونفس الآيات لو يقرأها إمام آخر صارت ماذا؟ ثقيلة. وباختلاف المأمومين أيضا، هناك من المأمومين من ربما يكون هذا المسجد فيه من الأشداء الشباب الذين يتحملون، وإذا طبقت السنة لا يتبرمون، وهناك مساجد لا يوجد فيها إلا كبار سن، أو الأغلب فيهم أنهم كبار سن. ماذا نفعل؟ قالوا: المرجع في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فيفعل في جميع الصلوات كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان خلفه من أهل الأعذار يخفف بحسب الأعذار الطارئة. قالوا: بهذا يجمع بين الأدلة. فمثلا في مسجد أغلبه شباب، نقول: طبق السنة كما هي تماما. فإذا طرأ عارض حينئذ من صراخ أو ربما من حريق أو غير ذلك من العوارض فخفف، جمعا بين هذه الأدلة، ولا تترك سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا صليت في مسجد آخر وكان أغلبه كبار سن، فارجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من ورائك ماذا؟ الكبير. وحينئذ تخفف من أجل هؤلاء. هذا القول الأول. وهذا القول اختاره شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. ملخص هذا القول أنه يقرأ كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بالسنة في طول القراءة ويخفف بحسب الأحوال العارضة. القول الثاني ماذا قالوا؟ قالوا: ضابط التخفيف هو الاقتصار على أدنى الكمال، فيقتصر مثلا على 3 تسبيحات بالركوع. الركوع الآن هناك أدعية تقال، قالوا إذا أراد أن يخفف يقتصر على 3 تسبيحات. السجود كذلك 3 تسبيحات. كانوا يقول مثلا في الركوع: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده. قالوا هذا تخفيف. هذا اختاره الشافعي رحمة الله تعالى عليه. ورد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال أن هذا الفقه ليس عليه دليل، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يقرأ من الأدعية في ركوعي وفي سجودي ويأتي بالسنة ولا حرج في ذلك. القول الثالث ماذا قالوا؟ قالوا: حد التخفيف مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لعثمان بن أبي العاص: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، أنت إمامهم واقتدي ليضعفهم. فأنت تقدم وتنظر خلفك من الجماعة، إذا كان خلفك كبير سن هذا أضعفهم، صلي صلاة تناسب هذا الضعيف. تصلي وخلفك شباب أو رجال أشداء، فأنت حينئذ لا تحتاج. ربما يكون خلفك كبير سن لكنه جالس في كرسي ليس هناك أي مشقة عليه، فأنت تطبق السنة. استدلوا بهذا الحديث، وهذا الحديث له حظ من النظر وهو قوي، إلا أن الراجح القول الأول، الراجح القول الأول، وعليه فالإمام يطبق السنة ويخفف مع الأحوال العارضة، يخفف مع الأحوال العارضة. فمثلا إذا صلى مثلا الفجر وأراد أن يصلي بوجه ونصف مثلا في الركعة الأولى، فإنه حينئذ ماذا يفعل؟ يصلي بوجه ونصف. لكن إذا كان هناك خلفه مثلا مريض، أو مثلا رأى وإذا خلفه صغار لا يتحملون القيام، فحينئذ يخفف، أو سمع بكاء حينئذ يخفف، يقصر عن هذه السنة. فالسنة تنتقل إلى كونها يراعي هذا المعذور الذي خلفه. ولا بد للإمام كما تقدم أن يراعي الأحوال الطارئة، شدة الحر، شدة البرد، الروائح الكريهة مثلا حينما تنبعث أثناء الصلاة على سبيل المثال، أو مثلا يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل من الأحوال العصرية الموجودة، انطفاء الكهرباء ونحو ذلك من الأعذار. وليعلم الإمام أن أهم مقصود هو أن يحافظ على جماعة المسلمين. ليس معنى أنه أهم مقصود أن يحافظ على جماعة المسلمين فيعطيهم ما يطلبونه ويخفف عليهم، لا، المقصود أنه لا ينفرهم، لا ينفرهم ولا يطيل عليهم بما يشق عليهم. فإذا كان هناك مشقة، والفعل المشقة بالغة أو واضحة، حينئذ يقصر ولو قصر عن السنة، لأن السنة أن تراعي هذا الظرف الطارئ. الفائدة الثالثة أن نقول حديث جابر بن عبد الله دليل على جواز خروج المأموم من الصلاة لعذر، أن ينفرد لعذر. فإذا طرأ على الإنسان أي عذر من الأعذار التي يحتاج معها إلى أن ينفرد عن إمامه، فحينئذ يجوز له أن ينفرد. مثلا شخص صلى مع إمام صلاة المغرب، ثم إن هذا الإمام أراد أن يطبق السنة في قراءة سورة الأعراف، وهذا الشخص عنده ضيوف، أو ربما عنده عمل، أو عنده اجتماع، أو عنده شغل، فحينئذ لا مانع أن ينفرد ويكمل الصلاة لوحده. واضح؟ أو ربما هو في طريقه للسفر، هو سيسافر، ثم هذا الإمام شرع بالتطويل، فحينئذ ينفرد ويصلي لوحده. أو ربما حدث له أمر طارئ، كان يقال له مثلا في مثلا، أو مثلا قالوا له أهله نحن إذا دققنا عليك الهاتف فنحن في وضع حرج، نريد المستشفى، وبالفعل حينما صلى وجد هذا الأمر، فهو حينئذ ينفرد ويصلي صلاة خفيفة ثم يذهب. والعكس كذلك، حينما يكون الإمام يسرع سرعة لا تمكن المأموم من قراءة ما يجب. مثلا بعض الناس يقول أنا أصلي خلف الإمام وما يمديني أقرأ الفاتحة ويركع، نقول هنا يجب عليك أن تنفرد عنه، يجب وجوبا ليس اختيارا. لماذا؟ لأن هذا الإمام لم يمكنك من الحق الذي لك، وهو أن تقرأ سورة كاملة، سورة الفاتحة. وهذا قد يبتلى به بعض الناس، أحيانا ما يمكنك أن تسجد، تصل للسجود إلا وقال ماذا؟ الله أكبر، رفع من السجود. مثل هذا لم يمكنك من ولا تسبيح، هذا إذا لم أنت تتأخر، فحينئذ تنفرد عنه وتصلي الصلاة لوحدك. وهذا يجب الانفراد عنه. لماذا؟ لأن هذا اعتدى على حق المأمومين ولم يعطيهم الحق الواجب. يعني مفترض أن الإمام يعطيهم السنة، مقدار السنة، هذا حتى الواجب لم يعطيهم الحق، فحينئذ لا بأس من الانفراد. من فوائد هذه الحديث نقول حديث جابر دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، يكون الشخص صلي فرض والذي أمامه ماذا؟ نافلة. وأمثلة هذا كثير ستأتي بعد قليل. وجه ذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فرض ثم يذهب ويصلي بقومه نافلة. طبعا هذه المسألة فيها خلاف من أهل العلم، قال أنه لا يجوز. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، لا تختلفوا عليه بالأقوال بالأفعال بالنيات. هو يصلي فرض تصلي فرض، أما هو يصلي نافلة وتصلي فرض لا، هنا اختلفتم عليه. وهذا القول قالوا أن أجابوا عن حديث معاذ هذا الذي معنا، قالوا ليس عندكم دليل أن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض. قد يكون معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة ثم يذهب إلى قومه يصلي بهم ماذا؟ الفرض. وليس هناك دليل صريح في هذا، ولكنه نوقش هذا الاستدلال برواية أخرى صرحت في أن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة، فقال الراوي وهي له تطوع حينما يكون إماما ولهم مكتوبة، وهذا نص في الاستدلال. إذن القول الأول قالوا يجوز أن يصلي الإمام متنفلا والمأمومين مفترضين، وهذا القول قال به الشافعي وأصحابه وهو رواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني قالوا لا يجوز واستدلوا بهذه الرواية لا تختلفوا عليه، وهذا قول الحنفية والمالكية وهو رواية عند أحمد في المشهور عنه. والصواب أنه يجوز. لماذا؟ لفعل معاذ، هذا من جهة، وهناك دليل آخر هو من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل تذكرونه؟ نعم، أيكم يتصدق على هذا؟ أي يتجر على هذا؟ طيب لو قال لك ربما هذا الذي اتجر عليه صلى معه مأموما والإمام مفترض، هو لا حرج أن يصلي الإمام مفترضا والمأموم متنفلا، لأن الأحاديث كثيرة، منها هذا الحديث الذي ذكرت، ومنها حديث حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان قال ما منعكما تصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما ورأيتما أمام إمام قوم فصلوا فصلي فإنها لكما نافلة. لكن هو الكلام ماذا؟ عن أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا، هناك دليل. في صلاة طارئة، صلاة الخوف كيف؟ صلاة الخوف جاءت على أربع صفات. أي حد جاء؟ لا أعطني الصفة، أعطني الصفة. ما هو صحيح صلاة الخوف؟ هناك صفة من صفات صلاة الخوف دلت على ماذا؟ نعم، أحسنت. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بجماعة ركعتين قصرا ثم سلم بهم، ثم أتت الجماعة الأخرى التي كانت تحرس فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى نفس الصلاة، وصلت النبي صلى الله عليه وسلم نافلة ولهم فريضة. وبناء على هذا القول وهو جواز أن يكون إمامك متنفل وأنت مفترض، بناء عليه تستطيع أن تدخل مع أي شخص يتنفل. بعض الناس تفوته الصلاة فيأتي بعدما سلم الناس، يقول هناك من يكمل الصلاة يجوز أدخل معه؟ نعم يجوز، من باب أولى. لماذا؟ لأن هذا مفترض إمامك وأنت مفترض، لأنه يكمل ما تبقى له من الركعات. طيب وين وجدت شخصا يتسنن صلي السنة الراتبة؟ يجوز لك أن تدخل معه. أهم شيء أن يكون هذا الشخص الذي دخلت معه يفقه الأمر فيكون أو يقوم بدور الإمام. جيد؟
حديث معاذ برضه.
نعم،
حديث معاذ
أي
قال الرسول صلى الله عليه
وسلم. إيه نعم، هم الآن يردون حديث معاذ، يقولون معاذ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معاذ يصلي بقومه نافل وإنما هي فرض، وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم نافل وصلاته بقومه فرض. هم قالوا هكذا أصحاب القول الثاني. لكن جاء من ما يدل على ذلك من الروايات وجاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. من فوائد هذه الحديث أن نقول حديث جابر فيه دلالة على مشروعية القراءة في صلاة العشاء من أوسط المفصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى، هذه كلها من أوسط المفصل وبنحوها من الصور. ومن فوائد هذا الحديث أن نقول حديث دليل على جواز وصف الإنسان بما يدل عليه ظاهر حاله وإن كان له في الباطن عذر. من أين يؤخذ هذا؟ أنه قال أنا فقت يا فلان، وقال معاذ ماذا؟ إنه منافق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن معاذ قال عنه إنه منافق ولم ينكر على معاذ ذلك. وهذا فيه دلالة ماذا؟ على أنه يجوز الوصف بظاهر الحال لكن من دون جزم، وإنما يقال كانوا يقول فعلك فعل منافقين، لكن اليوم إذا استخدمت هذا اللفظ فهموك على غير المراد. حتى أن الصحابة قالوا لو أنا فقت يا فلان، وفيه دلالة على أن التأخر عن صلاة الجماعة من صفات المنافقين، ترك صلاة الجماعة من صفات المنافقين. لماذا؟ لأنه لما تجوز وترك الجماعة قالوا له ماذا؟ أنا فقت يا فلان، قالوا له إنك منافق. فأنت حينما تعظ شخص يتأخر عن صلاة الجماعة ولا يصلي جماعة تقول له هذه من صفات المنافقين، هذه من صفات المنافقين، نسأل الله سلامة والعافية. من فوائد هذه الحديث أيضا أن نقول الحديث يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يدفع عن نفسه التهمة، فإن الرجل حينما قيل له أنا فقت فلان قال لا والله وبين السبب. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حينما ذهب ليرجع صفية إلى بيتها حينما كان معتكفا، لما رآه رجلان من الأنصار أسرع قال على رسلكم إنها صفية، يدفع التهمة. الإنسان لا يضع نفسه في موضع تهمة، وإذا صار في موضع تهمة يبين للناس، وهذا هو هدي النبوي. من فوائد هذه الحديث أيضا أن نقول حديث أبي مسعود دليل على جواز تأخر الإنسان عن صلاة الجماعة إذا كان الإمام يطيل إطالة تخالف السنة. فلو أن هناك إمام مثلا إمام قال والله أنا أريد أن أصلي بالجماعة وأعرض عليهم القرآن، وتجد كل فرض يقرأ حتى في صلاة المغرب يطيل، وصار هذا ديدنه، خالف السنة من أجل مصلحته الذاتية، فإذا عرف عنه أنه هكذا يفعل في المغرب، فلو جاء الإنسان قال أنا سأنتظر حتى يقارب الركوع وذهب، فإن هذا جائز وليس مكروها. لماذا؟ لأن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أتأخر عن صلاة من أجل فلان مما يطيل بنا. النبي صلى الله عليه وسلم غضب ووعظ موعظة فيها غضب، ولم ينكر على الرجل ويقول له اذهب مبكرا أعظم لأجرك وأن هذا الذي تفعله مكروها، لا، ولم ينكر على الرجل، دليل على أن فعله صحيح وجائز. لكن متى؟ إذا كان الإمام يخالف السنة، خالف السنة. ما يأتي شخص يقول مثلا صلاة الفجر الإمام يطيل أنا أتأخر، نقول لا، هذا فعلك خلاف السنة. جيد. من فوائد هذا الحديث أن نقول الحديث دليل على مشروعية الستر على مخالف ما لم يكن هناك مصلحة من إظهاره، بدليل أنه قال من أجل فلان مما يطيل بنا، ما قال اسمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن منكم منفرين، ما قال فلان منفر. من فوائد هذا الحديث، الحديث دليل على جواز تطوير الإنسان صلاته على قدر زائد على السنة إذا كان يصلي ماذا؟ لوحده. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، واضح؟ لكن ليعلم أن هذا ليس من السنة، وأن الأفضل أن يتبع السنة. لو جاء شخص قال في سنة الفجر القبلية أريد أن أقرأ وجهين ثلاثة ما دام الوقت طويل وأنا أصلي لوحدي هذه السنة، نقول لك ذلك جائز، لكن هذا خلاف السنة. السنة أن تقرأ كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، قل يا أيها الكافرون قل الله أحد، أو قل آمنا بالله وقل يا أهل الكتاب. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا أن نقول حديث دليل على جواز الغضب في الموعظة، الغضب في الموعظة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة وما غضب يومئذ إلا مثل ذلك اليوم كما ذكر الصحابي. ومن فوائد هذا الحديث حديث عثمان بن أبي العاص وغيره دليل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وأرشادهم لما هو خير وحسن تعليمه لهم ومعالجة ما قد ينوبهم ويشتكون منه. ومن ذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر هذا الرجل وعلى ظهر هذا الرجل، وهكذا ينبغي الإنسان مع أصحابه أن يتفقدهم، وإذا وجد عليهم أنهم في ضائقة أن يفرج عنهم. من فوائد هذا الحديث نقول حديث أنس دليل على جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد وصلاة الصبيان كذلك. من أين يؤخذ هذا؟ فأسمع بكاء الصبي، هذا إذن حضور الصبيان، من شدة وجد أمه به. طيب آخر فائدة نقول في الحديث دليل على أن الفاضل قد يكون مفضولا والعكس قد يكون المفضول فاضلا. من أين يؤخذ هذا؟ فأخفف. أحسنت، كل فقه الأحاديث هذه العامة تدل على ذلك. الصلاة هنا متطبق فيها السنة بالقراءة، هذا هو الفاضل، لكن قد يكون هذا الفاضل مفضولا، وذلك حينما يكون وراءك صاحب الحاجة أو الضعيف أو غير ذلك، فأنت حينئذ تخفف. قد يكون المقام مقام تخفيف، الموطن يعني التخفيف قد يتعلق بوقت وقد يتعلق بمكان وقد يتعلق بحال. قد يتعلق بوقت، كان يستيقظ الإنسان ربما معه جماعة مثلا ولم يتبقى من الوقت إلا شيء يسير ويخرج الوقت، حينئذ التخفيف هو السنة. كان لا يتبقى على خروج الشمس لصلاة الفجر، يعني هو يريد أن يصلي الفجر ولا يتبقى لخروج الشمس إلا دقائق، فليس من السنة أن يقرأ من طوال المفصل، لأن هنا التخفيف يتعلق بالوقت، الوقت لا يسمح بذلك. وقد يتعلق التخفيف الطارئ بالحال، كان يكون خلفك مسافر أو خلفك مثلا شخص عنده حاجة، أو تكون أنت في المطار قبل كان مثلا قبل قليل، أو مثلا تصلي بأناس في مجمع ربما لا يجتمعون فيه كعرس مثلا أو نحو ذلك. وقد يتعلق التخفيف في مكان، كان يكون المكان غير مناسب للإتيان بالسنة، كان يكون المكان حارا وغير ذلك من الظروف الطارئة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان هناك سؤال أيضا الذين معنا في الشبكة، كان هناك سؤال. نعم، كيف اي نعم، جواز الوصف بظاهر الحال وان كان في الباطن له عذر، لكن لابد ان يكون ظاهر الحال ماذا يدل عليه صراحه، يدل عليه صراحه. نعم، لا يقول هذه القصه هل وردت لمعاذ في اليمن؟ لا، الوارد ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل معاذ الى اهل اليمن ليعلمهم، ارسله هو وابو موسى الاشعري وقال لهما يسرا وبشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، وقال لهما انكم تاتون قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعون اليه شهاده لا اله الا الله. لكن هنا في المدينه، هنا في المدينه. نعم، يعني تتنفل قبل أن تصلي فريضة. يقول هل يجوز لي أن أفعل مثل ما يفعل معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي نافلة مع أنه لم يصلي الفريضة حتى الآن؟ نعم يجوز، أن كان هناك مصلحة أعظم، وهي ماذا؟ معاذ إمام قوم، هم استدلالهم بهذه الطريقة بهذا القول. نعم، أي نعم، نافلة خلف الإمام، صلي نافلة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين حينما قال ما منعكم أن تصلي معنا، قال صلينا في رحالنا، هم يصلون فرض، قال صلينا في رحالنا، قال لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما إمام قوم فصلي فإنها لكما ماذا؟ نافلة. النافلة أنك تصلي خلفه الإمام مثل ما يفعل، هو في بالنسبة له فريضة وبالنسبة لك نافلة، ليس لها مسمى معين يعني أنه ينوي أنها نافلة عشاء أو نافلة كذا، لا، وإنما هي بذاتها نافلة على هذا الوجه، مثل ما قول النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، حينما دخل رجل ولم يصلي فأتته الجماعة قال من يتصدق على هذا، طيب إذا صلى معه وتصدق عليه ماذا تكون له؟ نافلة، نافلة هذا الفرض الذي صلاه من قبل. نعم. حتى لو كان، نعم، يعني أنك تتجر عليه وتصدق عليه، حتى لو كان، يقول السائل حتى لو كانت الصلاة تصدق عليه حتى لو خرج الوقت، نعم، لا سيما إذا كان معذورا، لا سيما إذا كان معذورا، فإن المعذور إذا خرج الوقت فالأجر له تاما كاملا، وإن صلى منفردا فله الأجر أيضا كاملا، وإن طلب أيضا من يتجر عليه فلا حرج في ذلك. نعم. هذا سؤال وجيه، يقول أيهما أولى بالإمامة، المتصدق ولا المتصدق عليه؟ هل هو المفترض؟ منهم من قال المفترض، لماذا؟ لأنه هو صاحب الصلاة وله هذه الصلاة، ومنهم من قال المتنفل، والصواب في هذا أن يرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فالذي يأم هو الأولى بالإمامة. نعم. المرجع في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه لا يرجع الإنسان لأهواء الناس، لأنه لو رجع إلى أهواء الناس لصلى كل الصلوات بالإخلاص. نعم، يقال له خالفت السنة، يقال له خالفت السنة، نعم يقال له، يبين له السنة ما لم يكن من أهل الأعذار، فإذا كان فعلا من أهل الأعذار ولا يستطيع فإن هذا قد يكره الجماعة والصلاة من أجل هذا الشيء الشأن، أما إذا لم يكن من أهل الأعذار فحينئذ ماذا؟ لا يلتفت لقوله. نعم.
هل في صلاة الجمعة يجوز للإمام إذا كان في زحام أو حار أن هو ينطبق عليه نفس ما يحدث ينطبق صلاة الجمعة؟
يقول في صلاة الجمعة هل يرد فيها التخفيف إذا كان مثلا طرأ ما يطرأ من الأحوال التي تستلزم التخفيف كالحر وغيره؟ نعم، كل صلاة حتى وإن كانت جمعة، طبعا كان جمعة. طيب، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.